بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، فجعل أسئلة توفيق عليين كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، مجلد كتاب الإمام. قال رحمه الله: وعن الحسن البصري أنه قال: إذا كان يوم القيامة، قال عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة من القدر، فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيبقون في الظلمة، فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه استدراجه لهم، وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه، وهذا كله حق، وهو استهزاء بهم حقيقة. ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: واسأل القرية. قالوا: المراد به أهلها، فحذف المضاف وإقيم المضاف إليه مقامه. فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم. ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان، وتارة على المحل وهو المكان. وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل، وجرى النهر وهو الماء، ووضعت الميزاب وهو المحل، وجرى الميزاب وهو الماء. وكذلك القرية. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وقوله: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين. وقال في آية أخرى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فجعل القرى هم السكان. وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، وهم السكان. كذلك قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال
وكذلك
تعالى:
قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية، يعني هذه القرية هي التي كفرت بنعم الله، لا بد أن يكون المقصود سكانها. في الحقيقة هي أول ما يتبادر إلى الذهن من معنى، فأول ما يتبادر إلى ذهنك قرية يعني أهل قرية، هذه حقيقة ليست مجاز، وهكذا دولك. نعم، اقرأ.
قال وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فهذا المكان لا السكان، لكن لا بد أن يلحظ أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى، مأخوذا من القرى وهو الجمع. ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح. ثم الأحكام تتناول هذه تارة وهذه تارة، وهذه تارة لتلازمها. فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت، وإذا خربت كان عذابا لأهلها. فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر، كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. فقوله: واسأل القرية مثل قوله: قرية كانت آمنة مطمئنة، فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف، فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز، فلا مجاز في القرآن. بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف والخلف، لم ينطق به السلف والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا. ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني، كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج، وإلى خارج عنها لازم للماهية ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة، لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له، بل ما يجعلونه داخلا يمكن جعله خارجا وبالعكس، كما قد بسط في موضعه. وقولهم اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز، فقد تبين بطلانه، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن، ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك مما يقولون إنه استعير للشجاع والبليد والجواد، وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية، كما تستعمل الحقيقة كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل: لاه الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقوله يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد في سبيله، وقد عينه تعيينا أزال اللبس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
عينه وقال أنه يقاتل، أسد ما يقاتل في سبيل الله، فهذا يزيل اللبس، وأنها حقيقة في الرجل الشجاع. نعم.
قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، وأمثال ذلك. وإن قال القائل: القرائن لفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة، لكن القرائن الحالية مجاز، قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة، والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها صلى الله عليه وسلم عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف.
صحيح.
فإذا قال الجار أحق بسقبه، فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أولى. وأما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس، وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا، كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا، واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة.
طيب، ومن ذلك بأنه لا يجوز أن يؤتى إلى معنى كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ معنى آخر فيكون هذا تحريف. مثال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: الحجامة التي تذكر هي معنى الحجامة الأولى الذي يمص الدم بقرن، فإذا جاءت حجامة أخرى أحدثت فلا يفسر الحديث بها. وبهذا ينتهي درسنا، والذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفق العمل بمقتضاه، ونلتقيكم بعد صلاة المغرب في شرح صحيح مسلم وسنة الترمذي. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا الله بما قلتم، وعظم الله لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.